السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى الذي فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم فتوحا عظيمة، أن يفتح على هذه الأمة لتعود إلى مجدها وعزتها وقيادتها للعالم، إنه ولي ذلك وهو السميع المجيب. أيها الإخوة في الله، لا شك أن الأمة الإسلامية تعيش في عصرها الحاضر حالة من التأخر والانحطاط، وحالة من التشرذم والتقسم أمام أعدائها شرقا وغربا. ما كان لهذه الأمة في يوم من الأيام أن تعيش مثل هذه الحالة، وهي تحمل معها هذا القرآن، وتحمل معها النور المبين، وهي تسير على صراط الله المستقيم. ولكن ما هي أسباب هذه الحالة؟ ما هي أسباب هذا التأخر الذي يعيشه العالم الإسلامي؟ نحن نعلم ونوقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ هذا الدين أول مرة بدأه في غربة شديدة، في غربة شديدة جدا، وكانت قد أحاطت بالعالم كله ظلمات الجهالات وتحريف الديانات السابقة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس هاديا وبشيرا ونذيرا، بدأ دعوته عليه الصلاة والسلام بداية حقة حمل فيها عليه الصلاة والسلام عبء المسؤولية، وتحمل أعباء النبوة، والله تبارك وتعالى يقول له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفعلا كانت النبوة والرسالة ومواجهة الجاهلية كانت أمرا ثقيلا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتصامه بربه واتكاله عليه واعتماده كل الاعتماد على المنهج الذي جاءه من ربه، نصره الله ونصر أصحابه من بعده، وعادت هذه الأمة تقود البشرية على وفق المنهاج النبوي الكريم. أيها الإخوة، إننا في هذا العصر نواجه تحديات كثيرة، ونواجه حربا عقائدية يشنها أعداء الإسلام علينا شرقا وغربا. فهل نحن في مستوى المواجهة؟ وهل نقوم بالدور المطلوب منا؟ هل يقوم المسلمون وأهل السنة منهم بالدور المطلوب تجاه هذه الحرب الضروس التي ما فتئ أعداء الإسلام يشنونها علينا؟ أيها الإخوة، إن من التحديات التي يواجهها المسلمون في عصرهم الحاضر تحديات كثيرة، نذكر منها نماذج. النموذج الأول، التحدي اليهودي العالمي. نحن نعلم أن اليهودية العالمية وربائبها من الماسونية والصهيونية تحاول أن تدمر العالم كله، وهي في محاولتها تركز علينا نحن المسلمين بالذات. ولكن اليهودية العالمية وهي تمارس هذه الحرب تتخذ في كل زمن لبوسا جديدا، والأمة العربية والإسلامية اليوم مقبلة على عهد جديد، عهد يسمونه السلام مع اليهود. فماذا يريد أعداء الإسلام من اليهود بالسلام؟ هل يستسلم اليهود وهم يملكون ما يملكون، وهم يديرون من خلف الستار قوى كبرى؟ لا، لا وألف لا. إن اليهود يريدون من حركة السلام غزوا ثقافيا يهوديا على المسلمين، إنهم يريدونها حربا جديدة، يريدون لهذه الصحوة التي شملت العالم الإسلامي، يريدون لها غزوا من ناحية جديدة وبأسلوب جديد. وهذا هو مكمن الخطورة. لقد علم اليهود وقرروا أنه لا قوام لهم إلا بدويلات طائفية تحيط بهم من كل جانب. وأكبر شاهد على ذلك ما تعيشه مصر اليوم. لقد ثبت أن تحركات الأقباط والمنشورات السرية التي كانوا يذيعونها وينشرونها كانت تطبع في إسرائيل، وتبين أن الحرب الأخلاقية حرب المخدرات، وفي مصر الآن كما تقول إحدى الصحف الكويتية ما يزيد على 1,000,000 مدمن مخدرات، تبين أن وراءها اليهود. هذه نماذج من الحرب. فاليهود لا يريدون سلاما، يريدون سلاما يكسب من ورائه أن يصبح بينهم وبين العرب والمسلمين تداخلا ثقافيا لينشروا فكرهم وينشروا ما عندهم من أساليب ووسائل لتحريك أعداء الإسلام وأعداء أهل السنة والجماعة من باطنية وغيرها. هذه حقيقة. أما النوع الثاني من الغزو الذي ينتظر العالم الإسلامي فهو الغزو الباطني، الغزو الباطني الذي بدأ ينتشر في العالم كله، وصار لأصحابه نشاط غريب جدا، حتى إن في إحدى الدول الأفريقية التي كانت في يوم من الأيام لا تعرف المذاهب الباطنية يكاد أن يتعدى الآن المذهب الباطني 80% من عدد المسلمين فيها. وهناك نماذج في إحدى الدول الأفريقية، مدرسة سلفية تدرس مذهب السلف، فزارها أحد الباطنيين وقال: ماذا تريدون؟ تريدون مساعدة؟ نريد أن نساعد. قال: نعم نريد مساعدة. ماذا تريدون؟ نريد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، نريد 100 نسخ. قال: سمعا وطاعة. وما هي إلا أسابيع قليلة وإذا بتأتيهم كراتين مليئة بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنها مطعمة بكرتونة واحدة أو اثنتين فيها ما يخدم باطلا. وما هي إلا وقت قصير إلا وهذه الكتب تنتشر بين التلاميذ. إذن هي حرب. أعداء الإسلام يحاربوننا منذ زمن طويل بأساليب مختلفة. ولكن هل نواجه نحن أيها الإخوة هذه الأساليب بأساليب تقاومها؟ ونحن أهل السنة والجماعة، ونحن الذين نحمل الحق، ونحن المؤيدون من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من المناسب أيها الإخوة أن نتدبر نماذج مصغرة لمواقف السلف رحمهم الله تعالى من أهل البدع. وأول هذه النماذج هي أن أهل البدع على مختلف أشكالهم وصورهم لما بدأوا يتغلغلون في جسم الدولة الإسلامية عند سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأمته طريق الخير وطريق الشر، ومن انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد دل أمته على كل خير وحثهم عليه وحذرهم من كل شر ونهاهم عنه. ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، كلها في النار إلا واحد، فبدأت الفرقة وبدأ الافتراق في الأمة الإسلامية وبدأ الانحراف. فلما بدأ الانحراف أخذ السلف رحمهم الله تعالى يواجهون هذا الانحراف، وكان في مواجهتهم له ما يرد الباطل ويبين الحق للناس ليهتدي من اهتدى على بصيرة ويضل من ضل على بصيرة. وكان أول نموذج يمكن أن نذكره في بيان موقف السلف رحمهم الله تعالى في الدفاع عن العقيدة هو التحذير من أهل البدع، هو التحذير من أهل البدع. وقد تمثل ذلك في أن الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم صاروا يحذرون أتباعهم من هذه البدع ويبينون ضلالها وانحرافها. فالشافعي الإمام رضي الله عنه وأرضاه لما انتشر علم الكلام في عهده قال: حكمي على أهل الكلام بأن يجلدوا، بأن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بالأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال: يا إمام، أريد أن أناقشك في مسألة كلامية. قال: فإن كان معي الإقناع، يعني فإن أقنعتك. قال: تتبع. قال: أتبعك. قال: فإن أقنعتني. قال: تتبعني. قال: فإن جاء رجل ثالث وأقنعنا. قال: نتبع. قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: إليك عني هذا دين الله تمسكنا به، أإذا جاء رجل أشد جدلا من آخر اتبعناه وتركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما جاءه، أي جاء الإمام مالك رضي الله عنه، لما جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى أحد أهل البدع وقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن تكييف صفة من صفات الله تعالى. فقال الإمام مالك وقد علاه الرحضاء من الغضب: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر تلاميذه بأن يخرجوه من حلقه. ما كان السلف رضي الله رحمهم الله تعالى يتركون لأهل البدع مجالا أن يتكلموا. هذه نقطة أساسية في هذا الباب. إنه إذا ترك لأهل البدع أن يتحدثوا وأن يكتبوا وأن يؤلفوا وأن ينشروا، فمعنى ذلك أن القضية ليست قضية حق وباطل، وإنما تحولت إلى قضية تقبل النقاش، كأننا نقيل المسألة فيها وفيها، تعالوا لنتناقش. لكن السلف رحمهم الله تعالى بين أن الحق واضح والهدى والنور واضح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما حين يترك لأهل البدع ولأهل الضلالات والانحرافات أن يقولوا ما يقولوا دون رادع، فهذا ليس منهج السلف. أما النموذج الثاني لمواقف السلف رحمهم الله تعالى فكان بالردع القوي، كان بالردع القوي. ومن نماذج ذلك أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. يا أمير المؤمنين، ما الذاريات؟ ولم يكن سؤال مستفهم، وإنما كان سؤال متعنت. فلما سأل هذا السؤال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته وأخرج له عراجين النخل وقال له: من أنت؟ قال: أنا صبيغ بن عسل. قال: وأنا عبد الله بن عمر. ثم صار يضربه بعراجين النخل حتى سال الدم على وجهه وقال: كفى يا أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب الذي أجد. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه سير هذا الرجل مع قومه إلى بلده ونهاهم عن أن يجالسوه. قال الراوي: فكان هذا الرجل منبوذا لا يجالسه أحد، حتى أنه لو جاء إلى 100 رجل وجلس معهم لتفرقوا عنه. وتعلم درسا، تعلم هذا الرجل درسا. ولذلك لما جاءت فتنة الحرورية قال رجل لصبيغ هذا: اخرج مع الحرورية ضد الخلافة. فقال: لا لا أخرج. وأبى أن يخرج، أبى أن يخرج، لأنه تعلم درسا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه قضية مهمة جدا. فكما أنه يجب أن نأخذ على يد العاصي الذي يجاهر بالمعاصي والفسق والفجور، كما أنه يجب الأخذ على هؤلاء السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، فمن باب أولى أن يؤخذ على يد أهل البدع وأن يؤطروا على الحق أطرا. وهذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى. وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، لأن قضية أن يترك لهؤلاء من أهل البدع أن يقولوا ما يقولون دون أن يؤتوا بجزاء الرادع، فهذا أمر يحتاج إلى موقف ثابت مهم في هذا الباب. وقد كان للسلف رحمهم الله تعالى مواقف كثيرة في باب الرد. لما انتشرت الزنادقة في بداية الدولة الأموية والعباسية صار السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون هؤلاء الزنادقة، وكانت لهم مواقف منهم. ولذلك لما صرح أحدهم بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا حكم عليه علماء الإسلام بأنه زنديق وأنه لا تقبل توبته وأنه يجب قتله. ولما صلى أمير العراق خالد بن عبد الله الكسري صلى بالناس في عيد الأضحى خطب الناس ونصحهم وأمرهم بأن يضحوا وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم إنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل من المنبر وقتله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني لله درك من أخي قرباني. ولما شتم بعض اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليهم العلماء بالقتل ولم يتركوا لمثل هؤلاء أن يشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يشتموا صحابته من بعده، بل إن أحد الخلفاء العباسيين وهو الخليفة المهدي الخليفة العباسي أنشأ في مملكته ديوانا سماه ديوان الزنادقة، أي لمتابعة الزنادقة ومطاردتهم وبيان خطرهم على الأمة الإسلامية وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى فيهم. ومواقف السلف في هذا الباب كثيرة، مواقف السلف أيها الإخوة كثيرة جدا. كان أحد السلف في بلاد المغرب العربي واسمه جبلة ابن حمود، كان مقيما بالثغور يقاتل الروم هناك. فلما نشأت الدولة الباطنية في بلاد المغرب وفرضت على الناس عقائدها الباطنية ترك الثغور على حدود البحار هناك وجاء إلى مدينة القيروان، فقالوا له يا إمام كيف تترك الثغور التي فيها الرباط للجهاد في سبيل الله تعالى وتأتي إلى هذا البلد في القيروان؟ فقال لهم جبلة رحمه الله تعالى كنا هناك لما كنا نقاتل الروم، أما وقد استولى على بلادنا الكفار فإن الجهاد يكون هنا وإن الرباط يكون هنا. إذن هناك إحساس من هذا العالم المغربي رحمه الله تعالى في أنه يجب محاربة العدو الذي يريد أن يحرف الناس من الداخل قبل أن نحارب العدو من الخارج. والرشيد هارون الرشيد الذي شوه سمعته النصراني جورجي زيدان وغيره من المبشرين والمستشرقين، هذا الرجل الذي كان يغزو عاما ويحج عاما كانت له مواقف من أهل البدع. ومن مواقفه أنه كان جالسا في جلسة علم فحدثه أبو معاوية الضرير أحد العلماء المحدثين، حدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى إلى آخر الحديث. فقال رجل كان جالسا من الأشراف كان جالسا بجانب هارون، كيف يحتج آدم وموسى؟ أين لقي آدم وموسى؟ فقال له هارون الرشيد وقد غضب غضبا شديدا: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كيف هذا؟ وما زال يؤنبه، وفي رواية أنه حبسه حتى حلف له أغلظ الأيمان أنه لم يتلق هذه الشبهة من أحد، وأنه سؤال عرض عليه في أثناء الاجتماع، فلما علم صدقه أخرجه. وهكذا أيها الإخوة، هكذا أيها الإخوة كانت مواقف علماء الإسلام، كانت مواقفهم في الدفاع عن هذه العقيدة والذب عن حياضها. أما ترك الأمر وترك الحبل على الغالب بدعوى الحرية الاعتقادية، بدعوى حرية الكلمة، فهذه ليس لها من منهج الإسلام، وليس لها من منهج السلف رحمهم الله تعالى أي دليل. أيها الإخوة، ومن النماذج ذلك أيضا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يربون أولادهم على أن يسلكوا مسلك السنة وأن يجالسوا أهل السنة. ولذلك قال عبد الله بن شوذب: الثقة المتقن، قال: إن من نعمة الله على الشاب أن يوفقه الله لأهل سنة يجلس إليه. إن من نعمة الله على الشاب أن يوفقه الله إلى أهل سنة يجلس إليه. وقال أحد التابعين: إذا رأيت الشاب يجالس أهل السنة فارجه، فإن فيه خيرا إن شاء الله، وإذا رأيته يجالس أهل البدع فاخش عليه، فإنهم يضلوه ويحرفوه. ولا شك أن كل أب عليه مسؤولية كبرى أن يلاحظ من تحت يده من أولاده وبناته، وأن يعرف أنهم يسلكوا الطريق الصحيح في منهج الاعتقاد وفي الأخلاق أيضا، ينظر إليهم من الجانبين: جانب الأخلاق والتمسك، وجانب الاعتقاد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلف هذه الأمة. ولا شك أن الخليل يؤثر على خليله، إن الخليل يؤثر على خليله، والصديق يؤثر على صديقه. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله تعالى كان في أول عهده متأثرا بأهل البدع وأهل التصوف، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى لمجالسة شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا زمن قصير حتى عاد هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى طريق الجادة، وصار علما من أعلام السلف رحمه الله ورحم شيخه. وقد سطر ابن القيم رحمه الله تعالى تجربته في نونيته، سطرها في نونيته فقال وهو يحذر من كتب أهل الكلام ويحذر من الاطلاع عليها، يقول: وقد بين أن ما نسبه إلى أهل البدع هو من قولهم، يقول: فانظر ترى لكن نرى لك تركها، يعني كتب أهل البدع، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصايد الشيطان. فشباكها والله لم يعلق به من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فتضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب الطير، خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وفي عال من الأفنان خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات، يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق لكم وأخ، من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك. يقول ابن القيم: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، فرأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن جملة العميان، فوردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن. هكذا يسطر ابن القيم تجربته، لأن الإنسان يتأثر بمن حوله، ومن وفقه الله لسلوك طريق الحق فعليه أن يبحث عن الوسيلة، الوسيلة الصالحة التي تعينه على سلوك طريق الحق. وهكذا أيها الإخوة، كانت للسلف رحمهم الله تعالى مواقف ومواقف. واختصارا للوقت أترك ما بقي منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أما بالنسبة للأسئلة فجاء عدد منها، لكن نقدم ما يتعلق بالموضوع أولا. يقول السائل هنا: ما تقولون في ظهور الصوفية في هذا العصر، وهل بينها وبين الشيعة صلة وعلاقة؟
التصوف أو الصوفية يظن بعض الناس أنه بدعة من البدع الصغيرة، وأن هؤلاء يضعون أو يحتفلون بليلة المولد، وأن هذا الاحتفال بليلة المولد بدعة، وكأن الخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء الصوفية هو فقط هل يحتفل بليلة المولد أم لا. وهذا بلا شك فهم قاصر جدا لمذهب الصوفية، لأن مذهب الصوفية يقوم على عقائد وعلى مسلمات تؤدي إلى الانحراف، وتكون نهايتها وغاية سالكيها أن يصل إلى وحدة الوجود. وقد قال ابن تيمية عن أصحاب وحدة الوجود: إنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. وسأضرب لانحراف الصوفية بنماذج صغيرة جدا، منها اعتقادهم بالشيخ، لأن عندهم لا يسلك أحد طريق التصوف إلا وفي البداية لا بد أن يكون له شيخ يتبع ويعتقد فيه، ولا يجوز له أن يخالف شيخه أو يعترض عليه مهما وجده يفعل. وجده لا يصلي لا يعترض عليه، وجده يرتكب المحرمات لا يعترض عليه. ولذلك قالوا في كتبهم الصوفية: من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. الأمر الثاني، الصوفية يعتقدون بشيء اسمه الحقيقة المحمدية. عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نور إلهي، وهذا النور الإلهي هو نور أزلي، لأجله خلق الله السماوات والعرش والكرسي، وأخضع الله له كل ما في هذا الكون. ولذلك حينما تناقش واحدا منهم لا تناقشه هل تحتفل بليلة المولد، ماذا تعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدونه إلها ولكنهم يخفون هذا ولا يبرزونه. يقول أحد خطبائهم في إحدى ليالي المولد، يقول في شريط سمعته: إن كل ما في هذا الكون خاضع لحضرة المصطفى، الشمس والشجر والحجر والقمر وكل شيء في هذا الكون هو خاضع لحضرة المصطفى. ولذلك من احتفالاتهم احتفال يسمونه الحضرة. الحضرة هذا ليس شرطا أن يعقد ليلة الميلاد، وإنما يمكن أن يوجد في أي وقت من الأوقات. ما معنى الحضرة؟ يعتقدون أنهم بحفلتهم هذه يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. ولذلك يقول أحدهم: دعيت إلى مأدبة فلما حضرت إذا بها حفلة يسمونها حضرة، وجلس التالي يتلو وينشد الأناشيد الشركية مثل قصائد البوصيري التي يقول فيها مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، فإن من جودك الدنيا وزهرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول: وبينما هم ينشدون الأشعار ويذكرون، وكنا في شقة في الدور الثالث، يقول: فإذا بهم يقومون كلهم مرة واحدة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم حضر. يقول: فقلت لهم: عجبا لكم، ألا تستقبلونه في مدخل العمارة؟ يعني لماذا تجلسون هنا؟ ليش ما تستقبلون الرسول هناك؟ يقول: فلما قلت هذه الكلمة علموا أن بينهم من يستغرب، فكأنها نار وضع فيها ماء. فالانحراف الصوفي ينتهي. ولذلك عندهم هذه الغاية من التصوف وطرقه والمجاهدة والرياضة، يسمونها الغاية هي الكشف والفناء. الكشف والفناء بمعنى أن الإنسان يفنى بربه سبحانه وتعالى، يفنى بربه سبحانه وتعالى. وفي القرن الرابع الهجري جاء واحد من الصوفية وهو يزعم أنه في وحدة وجود مع ربه تبارك وتعالى، فكان يقول: أنا الحق، يعني نفسي، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وكان يقول: ما في الجبة إلا الله. ولما ثبتت زندقته حكم عليه علماء الإسلام فقتل، وهو الحلاج أحد شيوخ التصوف. وإلى الآن الصوفية يقولون: الحلاج ولي من أولياء الله حتى بعد قتله. لكن الحلاج عندهم أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأنه صرح وباح بالسر. أما كان الواجب عليه ألا يبوح بالسر. لذلك فالصوفية تنتهي إلى عقائد باطنية، وإذا انتهت إلى عقائد باطنية التقت مع الرافضة، ولذلك بينهما تقارب كبير جدا في جوانب متعددة بين عقائدها. وتجد دائما الرافض الصوفية كلهم ينسب سلسلة إسناده، يعني سلسلة إسناده إلى شيخ، شيخ فلان إلى شيخ فلان إلى شيخ فلان إلى عبد القادر الجيلاني إلى أحمد البدوي إلى عبد القادر الجيلاني إلى فلان إلى فلان، وينتهون فيها إلى علي بن أبي طالب. وقد كذبوا على علي وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام حول الصوفية طويل، لكن هناك التقى لأنه يجمعهم المذهب الباطني، وخطرهم على العالم الإسلامي كبير جدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: اعلم أني أحبك في الله، سؤالي جزاك الله خيرا، ما هي الزندقة وما أهدافها وما أثرها على الأمة الإسلامية؟
أحبك الله لما أحببتنا له. الزندقة هي النفاق، والنفاق كما نعلم كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وفتحت البلاد الإسلامية، وجد ممن دخل في الإسلام وهو يريد الكيد له، دخل في الإسلام ظاهرا، وجد فئام من الناس يحمل اسم الإسلام ظاهرا ويبطن عقائده المجوسية أو الوثنية أو اليهودية أو النصرانية أو غيرها باطن. فكان هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا عن طريق الأدب، ولذلك اشتهر كثير منهم من الأدباء عن طريق الأدب وعن طريق الكتابة العقائدية والفلسفية والكلامية وغيرها. فكان إذا ظهر من هؤلاء ما هو كفر، أي ما أظهره مما هو داخل، قالوا عنه هذا زنديق. وهذه هي الزندقة، إذن هي نوع من النفاق. نعم.
أيضا تكملة السؤال يقول: وهل من الزنادقة أحد موجود في هذا الوقت؟
لا شك أن الزنادقة كثير، إذا كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لهم في كتابه العزيز للمنافقين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ليغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد من الله ورسول الله بين أظهرهم، ومع ذلك كانوا منافقين. ومن أعظم أساليبهم في النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وهم يتآمرون مع اليهود ومع المشركين في المدينة، كان أولئك يأتون إلى المدينة ليلتقوا بهؤلاء المنافقين. فقال أولئك اليهود والوثنيون، قالوا: نحن إذا جئنا للمدينة علم بنا الآخرون. فقال أهل النفاق: لا، عندنا أسلوب. فأتوا إلى طرف المدينة وبنوا فيه مسجدا، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا للمحتاج وابن السبيل، انتبهوا لابن السبيل عليه علامة استفهام، وابن السبيل ليبيت فيه، ونريدك يا رسول الله أن تصلي فيه. يريدون ختم أنه هذا مسجد سليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن على عهبة سفر وسنصلي فيه إن شاء الله. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفي مرتجعه نزل عليه قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولذلك إذا كان هؤلاء في ذلك الوقت فلا شك أنهم في زمننا كثير وكثير يتظاهر بالخير ويتظاهر بموافقة المسلمين وأهل السنة، وإن كان يحمل في قلبه يحمل بين جنباته قلبا حقودا على المسلمين، وما أكثرهم لا كثرهم الله.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ثارت في الصحف مقالات عن ماسونية طه حسين، وهو ممن على أثره غبار في آخر حياته، ولكن أحد الكتبة الكبار انبرى ودافع عن طه حسين ونزهه من كل ما نسب إليه، فما معلوماتكم حول هذه الشخصية؟
طه حسين معلوم أنه تربى في باريس التربية الحق، هو نشأ في الأزهر وبين والديه المسلمين، لكنه تربى في باريس وتخرج هناك على يد المستشرقين، وتزوج بامرأة فرنسية كانت تخدمه خدمة منقطعة النظير، وكتبت عنه كتابا عن حياته بعد وفاته هذه المرأة. والرجل في تحركه وهجومه على القرآن العظيم مما أفتى الأزهر في ذلك الوقت بردته، حين قال في كتابه في الشعر الجاهلي: للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، لكن أن نقول إن إبراهيم وإسماعيل حقيقة موجودة فهذا مما نشك فيه. وأعاد طباعة الكتاب مرة أخرى وسماه في الأدب الجاهل وحذف منه العبارة، وألفت كتب في الرد عليه. وهنا يأتي السؤال: هل كان هذا الرجل ماسونيا؟ في تصوري أن الجواب عن ذلك هو: هل الماسوني هو الذي عليه إشارة الماسونية؟ نحن نقول الآن الماسونية والمحافل الماسونية، يخطئ من يظن أن المحافل الماسونية تؤدي دورها بعناوين ماسونية. الماسونية العالمية اليوم تتحرك بأساليب جديدة وبطرق جديدة، وتتبناها مؤسسات اجتماعية واقتصادية وغيرها، وهي في الظاهر ليست ماسونية وتخدم مخططات الماسونية العالمية. فهل كان طه حسين يحمل إشارة الماسونية؟ ما أظن أن الجواب على ذلك نحن بحاجة إليه، وهو الآن قد لقي ربه تبارك وتعالى وقدم إلى ما قدم، لكن من خلال كتاباته ومن خلال حربه للإسلام ومن خلال ما فعله وهو يرأس الجامعة المصرية ردحا من الزمان، يدل على أن الرجل كان ينفذ خطط الماسونية، وإن لم تكن عليه الشارة، على كتفه الشارة. نعم.
ما هي نصيحتكم يا شيخ لطالب العلم الذي يريد قراءة بعض كتب العقيدة؟ ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها من كتب العقيدة؟
قراءة كتب العقيدة ينبغي أن تبنى على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما ما يغني ويكفي. ولذلك فمن الواجب على الأمة أن تربي رجالها وتربي أفرادها على ذلك. ثم بعد ذلك كان لعلماء السلف رحمهم الله تعالى جهود كبيرة في بيان العقيدة والرد على شبهات أعدائها، ومن ثم فيمكن أن يوجه من يريد أن يدرس العقيدة إلى أن يدرسها بتسلسل، لأن كتب العقيدة منها ما هو مبسط وسلس ويفهم بسهولة، ومنها ما هو أصعب ويحتاج إلى جهود لفهمه. فمثلا يمكن أن يبدأ بكتابين، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن في هذين الكتابين على اختصارهما فيهما أمور كثيرة جدا لا ينبغي للإنسان أن يتجاهل، ومعرفتها لا بد له. ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى كتب أخرى، ومن هذه الكتب بعض الشروح الموسعة لكتاب التوحيد وللعقيدة الواسطية، وكتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعارج القبول للشيخ حافظ أحمد حكيم. في هذه الكتب الثلاثة الطحاوية ومعارج القبول والتدمرية، في هذه الكتب الثلاثة يتكامل بعون الله وتوفيقه عند المسلم فهم طيب للسلف لمذهب السلف. ومن أراد أن يتوسع فليرجع بعد ذلك إلى كتب شيخ الإسلام المطولة في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة في الرد على الشيعة ودرء تعارض العقل والنقل والاستقامة وغيرها. والحمد لله أن كتب أهل السنة كثيرة جدا. نعم.
نرجو توضيح عقيدة كل من محمد عبده وجمال الدين الأفغاني.
الكلام كثير حول محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وينبغي لمن يتكلم فيهما أن يدرس تاريخهما، ولكن دراسة تاريخهما ينبغي أن يرجع فيها إلى أصول التاريخ. يعني فيه الآن من كتب عن هؤلاء، لكن منهم من كتب مدافعا عنهما أو عن أحدهما، ومنهم من كتب بهجوم عليه. والذي يريد أن يطلع على تاريخ الرجلين عليه أن يطلع على أصل تاريخ تلك الفترة التي كانوا فيها، والصحف السيارة في ذلك الوقت، والجهود التي قاموا فيها، لأنهم كانوا في مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بها الأمة الإسلامية، وهي مرحلة القضاء على الخلافة العثمانية وتفرق العالم الإسلامي وخضوع كثير من بلاد الإسلام للاستعمار. ولذلك فإن حكم الإنسان عليهما ينبغي أن ينطلق من هذا المنطلق. وكانت لهما جولات وجولات مشبوهة. نعم.
لا. فضيلة الدكتور، ما هو رأيكم في كتاب العقيدة وأثرها في بناء الجيل لعبد الله عزام؟
هذا الكتاب قرأته منذ زمن طويل، منذ سنوات، وعبد الله عزام كتب هذا الكتاب منذ سنين طويلة، وكتابه هذا جيد حسب فهمي له عند قراءته، أنه كتاب جيد. نعم.
يقول: ما هي أنواع البدع في هذا العصر؟ هل المعازف وفتح محلات الفيديو وتسجيلات بيع الأغاني والمجاهرة بالمعاصي وشرب الدخان والتشبه بالكفار في اللبس والتبرج وتبرج النساء في الأسواق واستقدام الكفرة للعمل في البلاد الإسلامية من البدع؟
لا شك أنها من البدع، لأن البدع نوعان: بدع اعتقادية وبدع عملية. وهذه الأمور هي بدع عملية، وهي تؤدي إلى البدع الاعتقادية، لأن كثيرا من أهل الانحراف، أقصد الانحراف العقائدي، يبدأون بالدعوة إلى مذهبهم عن طريق الانحراف الأخلاقي. ولذلك قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفر. ما معنى كونها بريدا للكفر؟ لأن من ارتكب هذه المعاصي واستحلاها واستمرأها هان عليه مخالفة أمر الله وأمر رسوله، فيكون أدعى للوقوع في البدع. ولا شك أن هذه الأمور من الأمور الخطيرة جدا التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية. نعم.
فضيلة الشيخ، يتضح من كلامك على تأييدك لما ذهبت إليه إيران من إهدار دم سلمان رشدي، مع أن في كتبهم الرافضية الكثير من سب للصحابة، هل ما فهمته صحيح؟ ثم ما رأيك بمن يقول إنه كتاب علمي ويجب الرد عليه بكتاب مماثل، وألا نجعل العاطفة تتحكم فينا؟
من العجيب جدا أن هذا الكتاب الذي ألفه شخص يحمل الجنسية الإنجليزية أن يثير في العالم الإسلامي ضجة. ومشكلتنا نحن المسلمين أننا نتفاعل مع الإعلام دون المعرفة بخلفية الأحداث أحيانا. سلمان رشدي ألف كتابه منذ زمن طويل، فلماذا لم يظهر إلا الآن؟ ألفه بالإنجليزية، وكم في العالم الإسلامي اليوم من كتاب وكتاب أشد إلحادا وكفرا وتعرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه من هذا الكتاب، فلماذا الموقف من هذا الكتاب بذاته؟ ثم لماذا يتبنى الرافضة محاربة هذا الكتاب؟ الكتاب يتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب قصصي بأنهن عاهرات، لكن الذي رد عليه وأهدر دمه أناس تسطر في كتبهم أن عائشة أم المؤمنين زانية، يتهمونها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه. وفي بعض الأماكن إذا غضب الأب على بنته غضبا شديدا، كان أعظم مسبة يسبها فيه أن يقول: ليش فعلت يا عويش، يعني يا عائشة، فتمكث البنت يوما كاملا تبكي بكاء مرة. لذلك فإن مثل هذا الكتاب الذي يتخذ دعاية إعلامية وكأنه للدفاع عن الإسلام وتبني جهود المسلمين، هذه المشكلة هنا أن هؤلاء الباطنيين هم الذين يستفيدون منه. المرأة الآن المسلمة في تركيا تحارب بالحجاب وتمنع من دخول الجامعات لأنها محجبة، فمن يتبنى قضيتها من العالم الإسلامي؟ يتبناها هؤلاء الباطنيين. لذلك فتأليف مثل هذا الكتاب أو غيره لا يمكن أن نحجر على المستشرقين وعلى المبشرين وعلى أعداء الإسلام أن يؤلفوا، وكانوا يحاربون الإسلام منذ الزمن الأول، لكن السلف رحمهم الله تعالى لا يسمحون بمثل هذه الانحرافات أن تكون بين المسلمين وأن يطلع عليها رجاله وشبابهم وبناتهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ترون أن الصحوة الموجودة في العالم الإسلامي هي إحدى مؤشرات العودة إلى أمجاد الأمة الإسلامية؟ وما هي نصيحتكم للشباب عامة تجاه الأمة الإسلامية؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا في الحديث الصحيح فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن سياق الحديث يتبين المعنى، يقول الرسول: بدأ الإسلام غريبا، فلما بدأ غريبا زالت غربته الأولى، أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم دون أن يشير إلى زوال غربته الأولى، قال: وسيعود غريبا. فكأن في سياق الحديث أنه إذا عاد الإسلام غريبا مرة أخرى فستزول بإذن الله تلك الغربة. والرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا ببشارتين: البشارة الأولى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن القسطنطينية وروما ستفتحان، فقالوا: يا رسول الله أيهما تفتح أولا؟ قال: القسطنطينية. وإلى الآن لم تفتح روما. والبشارة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذلي، بعز عزيز أو بذل ذلي. فهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المبشرات لنا. ونصيحتي لشباب الإسلام وشباب هذه الصحوة هي أن يعتصموا بالله وأن لا ييأسوا من روح الله، أن يعتصموا بالله سبحانه وتعالى، وأن يستقيموا على طريقه حتى يلقوا ربهم. فكل إنسان سيقف بين يدي الله ويسأل عما قدم لإسلام، فلا ينظر يمينا وشمالا، لا ينظر يمينا وشمالا، لا ينظر إلى ما يوجد بين المسلمين من تفرق أو اختلاف أو غير ذلك، يعمل لهذا الدين على الوفق الشرعي، على الوفق الشرعي. والمرأة المسلمة لها دور خطير في هذا الباب، لها دور خطير في هذا الباب. وكانت لها مواقف في الدفاع عن عقيدة السلف مما قصر عنه الوقت. وقد ذكر أحد أصحاب الإمام الشافعي أنه قال: قال لنا الإمام الشافعي: كان هناك رجل من أهل البدع، فجاءتني زوجته وقالت لي: إن زوجي من أهل البدع وأريد منك أن تنصحه وأن تدله على الخير. إذن هذه زوجة لماذا قامت؟ بماذا قامت؟ قامت بالدور المطلوب فيها، قامت بالدور المطلوب، ويمكن أن تقوم في كل وقت. ونحن نعلم، نحن نعلم أن الرجل إذا جاء إلى بيته وبيته مستقيم يعينوه على الحق ويثبتوه عليه. لما كانت محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجرى له ما جرى، كان أحد علماء الحديث يحدث في بغداد واسمه عاصم بن علي، فقال عاصم بن علي لطلابه: إن هذا الرجل امتحن إمامنا، فهيا لنقم ونقل كلمة الحق. وكان هذا الرجل مقيما في بغداد وأولاده في خراسان في ذلك الوقت، ووقف رحمه الله تعالى وقفة شجاعة في هذا الباب. ولكن الشاهد هنا هو أنه جاءه بعد يومين خطاب من بناته، لم يكن له أولاد، كان له بنات، خطاب من بناته من بلدته في خراسان إلى بغداد، يقول، تقول البنات لأبيهن: يا أبانا، إنا سمعنا أن هذا الرجل امتحن الإمام أحمد بن حنبل بخلق القرآن، فإن دعوك إلى ذلك فلا تجب. من اللي يقول الكلام؟ بناته. فإن دعوك إلى ذلك فلا تجب، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك قلت بخلق القرآن. هذه التربية، هذه التربية، تربية إيمانية في هذا البيت تخرج رجال. يخرج الرجل مجاهدا في سبيل الله يقول كلمة الحق، لأنه يعلم أن وراءه من يحفظ بيته ويحفظ ولده. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا الهداية. نعم.
أنا أعلم أن البعض ينتظر أسئلته، لكن سوء الخط يمنع من ذلك، وربما البعض يحتاج إلى رسالة ماجستير. لكن السؤال الأخير هو: فضيلة الشيخ، ما تقولون في قول بعض العامة: الإيمان ها هنا، ويشير إلى قلبه، هل هذا قول المرجئة؟ ومن هي المرجئة باختصار؟
هذا تأثر بمذهب المرجئة، تأثر بمذهب المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان هو القول، يعني الإيمان هو التصديق القلب، والعمل ليس مهما، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيأتي مثل هذا: إذا قلت له كذا وكذا قال لك الإيمان ها هو. ولا شك أن هذا، أن هذا فيه نوع من الأمن من مكر الله تعالى، لأن الإيمان ها هنا، لكن للإيمان علامات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، والحياء 1 شعبة من الإيمان. إذن هذا الإيمان إيمان يشمل تصديقا ويشمل عملا، والمؤمن بالله هو الذي يخاف عقاب ربه ولا يقول: لا إن شاء الله إذا متنا على التوحيد نحن من أهل الجنة إلى آخره. لأن الإنسان الذي يخاف من ربه يخاف أن يعاقبه الله، أحيانا تكون هناك معصية يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليها. رجل هوي جاري وقع في هواها، ووقوعه في هواها ما هو؟ معصية. وقوعه في هواها معصية، لكنها كانت نصرانية، فأرادها فأبت عليه، فأرادها فأبت عليه، فوقع غرامه فيه وأغرم بها، ولما أرادها للزواج رفضت وقالت له إلا أن تتنصح، ولما لم يستطع دخل في دين النصارى. إذن مبدأها ما هو؟ معصية أدت به إلى شيء، إلى ردة وخروج عن دين الإسلام. وقد كان يحفظ القرآن، ولذلك قال أحد أصحابه لقيته بعد ذلك بزمن طويل فقلت له يا فلان لقد عهدتك تحفظ القرآن الكريم، فهل بقي معك منه شيء؟ قال لم يبق معي إلا آية واحدة. ما هي؟ قال قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بقيت معه هذه الآية لتكون حسرة عليه إلى أن يلقى.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان عمله يوم يلقى الله.